الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فطلب العلم من أشرف وأنفس ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، ولذلك وصيتي لكم أن يكثر الإنسان من تعلقه بالعلم تعلما وتعليما، وأن يحتسب في ذلك الأجر عند الله عز وجل، وأن يراعي الآداب في الطلب حتى يبارك الله عز وجل له في علمه، وهذا مما يلبه عليه أهل العلم بين يدي مجالس التعلم، ونحن نأتسي ونقتدي بهم في ذلك، ونذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بهذه الآداب التي من أهمها وعلى رأسها تصحيح النية، وأن يعالج الإنسان قلبه وأن يخلص نيته في طلبه للعلم حتى يكون علمه مقبولا مباركا، لأن العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع شرط الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي خصوص العلم حديث مشهور معروف، وهو ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجل آتاه الله عز وجل علما فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، أو قرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، فقد قيل، فيؤمر به فيذهب إلى النار والعياذ بالله. وكذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لغرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى عرف الجنة أي ريح الجنة. فإذا تعلم الإنسان العلم الشرعي لأجل الدنيا فإنه على خطر، على خطر شديد، سواء كان الدنيا مال أو منصب أو شهرة أو غير ذلك مما يمكن أن يقصد به هذا الشيء. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود، وإن أعله أبو زرعة بأن الصواب وقفه على أبي ذر أو الدارقطني بالإرسال، وعبارة العقيل في الضعفاء أن ما في هذا الباب حديث لينة أو أسانيد لينة، هذا مقابل بمن صححه، وظاهر الإسناد الصحة، والله أعلم أن ما ذكر قد لا يقوى على الإعلال، ومن صححه لقوله وجاه بالنسبة لهذا الحديث، وهذا سيأتينا إن شاء الله في محله، أنه لا يحكم بإطلاق ولا بظاهر السند مطلقا في كل حال، وإنما توجد علل خفية. وفي معنى هذا الحديث أيضا أحاديث أخرى، في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى عن جابر عند ابن ماجه وعن غيره. المهم أن هذا الأصل لا خلاف ولا شك فيه، وهو أهمية تصحيح النية واستحضار ذلك، وأن يذكر الإنسان قلبه هذا المعنى في كل مناسبة وبعد كل موسم، كهذا الاستئناف الذي نحن فيه الآن بعد إجازة مباركة بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني مما أحب أن أنبه نفسي وإياكم إليه، وضرورة أن يكون طلب العلم على يد العلماء وأهل العلم والمشتغلين به، لأن الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم من الكتب فإنه ربما أضر أكثر مما نفع، وربما كان ضرر ذلك على نفسه أكبر من الفائدة التي يطلبها ويرجوها. وعندما قال علي بن رضوان بأنه يستغنى عن المعلمين وأنه أوفق للمتعلمين أن يأخذوا من الكتب، رد عليه العلماء، قال الذهبي في ترجمته: هذا غلط. وهكذا طريقة العلماء من لدن الصحابة رضي الله عنهم وتلقيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة، يتلقون العلم عن العلماء. ولذلك يقول العراقي: فخذ من الأفواه لا من الكتب، خذ من الأفواه، يعني مثافنة العلماء ومجالستهم هي التي تحقق لك العلم الصحيح، العلم الحقيقة، لأن من الناس من يظن أن عنده علم بكثرة الاطلاع على الكتب دون الرجوع إلى العلماء. طبعا لا بد من الجمع بينهما، ليس معنى ذلك أن يحضر الإنسان المجالس فقط دون أن يقرأ، لا بد من الجمع بينهما، لكن الخطأ هو أن يستغني بالكتب عن العلماء، هذا هو الخطأ. وفي ذلك محاذير كثيرة، منها أولا أن يخطئ في فهم ما يقرأه من عبارات العلماء، ومنها ثانيا أن هذه الكتب منها ما يصلح للقراءة ومنها ما لا يصلح، فمن الذي يرشدك؟ العالم. يعني ربما طلبت علما من العلوم فحصلت الكتاب إما من المكتبة مباشرة أو بالنظر في الإنترنت أو سألت فلان من الناس من المختصين في الكتب غير المختصين في العلم ومشتغلين بهذا الفن، فقرأت هذا الكتاب واشتغلت به وجلست فيه دهرا من عمرك، وأنت لا تعلم ما عند أهل العلم من أن هذا الكتاب قد رد عليه فلان وفلان وفلان وأبطله فلان وفيه من الأخطاء كذا وكذا. فعدم تلقيك من العلماء يجعلك تخطئ في طريقة التعلم. ثم أمر ثالث، أن حتى الكتاب الذي يكون هو المعتمد وهو العمدة في بابه وهو الذي يصلح أن يدرس يكون فيه اصطلاحات، تكون فيه رموز، هذه الرموز يعرفها من درس هذا الكتاب ودراسته على يد شيخ، لأن هذا الرمز قد لا يحل في نفس الكتاب، قد يكون مذكورا في مكان آخر. يذكر الإنسان اصطلاحه، مثلا ذكر البيهقي أن شرطه في كتبه الصحة، وأنه لا يذكر شيئا ضعيف أو معلول إلا ويبينه. الذي يقرأ السنن الكبرى لا يجد هذا الشرط، لا يعرفه إلا إذا قرأ الكتب الأخرى للبيهقي التي بيّن أن هذا هو منهجه في سائر كتبه، وهلم جرى. ثم إن الإنسان عندما يتلقى من العالم فإنه يسهل عليه الطريق ويطوي له الطرق والسبل إلى تحصيل العلم، فإنه يلقنه المعلومة ويساعده على الفهم. رب كلمة تستغلق ويقرأها الإنسان في الكتاب مرارا وتكرارا ثم لا يتمكن من الاهتداء للمراد منها، ولكن بمجرد ما يسمعها من الشيخ فإنه يعرف المراد ببركة يجعلها الله عز وجل بسبب جلوسه بين يدي العلماء. والأمر الآخر أيضا من الأشياء المتعلقة بالدراسة على المشايخ هو أن يتمكن من القراءة الصحيحة. كم سمعنا من الناس يقرؤون الأسماء قراءة غير صحيحة لأنه قرأها من كتاب ما درس عند الأشياخ، والأسماء لا يوجد ما يدل عليها من سياق أو سباق أو لحاق، وإنما هو تلقي أو ضبط. إذا كان الذي ضبط الكتاب من أهل العلم فإنه كأنك قابلته وسمعت منه، ولكن إن لم يكن كذلك كيف تعرف أن هذه الكلمة تقرأ هكذا أو تقرأ هكذا، والأوجه المحتملة، وهل كلا الوجهين صحيح أو أحدهما صواب والآخر خطأ، هذا لا تعرفه إلا إذا تلقيت من أهل العلم، إلى غير ذلك من الفوائد المعروفة المشهورة. ولذلك قيل يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، ولا يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. المهم أن يحرص الإنسان على هذا. والأمر الثالث المتعلق بهذا أن يتلقى من المصادر الموثوقة، لأننا يعني نجد في هذا العصر أن كثيرا من الناس عنده معلومات، ويستغرب الإنسان من سعة اطلاعه، لكن من أين حصل على هذه المعلومات؟ إما من الإنترنت أو من غيرها، يعني مجرد ما تسأل سؤال طبعا من غير أن تراه لأنك ما تعرف من أين يأتي بالإجابة، تجده يأتي بالإجابة سريعا. وعندما تتقصى يعني هو كتب كلمتين وخرجت له النتيجة فذهب وقص ولصق، يعني لم يتحقق بهذا العلم، وعندما سئل لم يكن عنده علم مسبق عن هذا العلم، ويظن أن مجرد تحصيلي لهذا المعلومة من هنا وهناك أن هذا من طلب العلم. ينبغي أن ينتبه الإنسان في مسألة التلقي أن يتلقى من المصادر الموثوقة، كما أن من الكتب ما هو صحيح معتمد في بابه وفنه ويعرف ذلك من أهل العلم، وفيها ما هو غث وليس بسمين، كذلك في المواقع وكذلك الناس وكذلك غير ذلك. فلا بد أن ينتبه الإنسان أن يكون تلقيه من مصدر موثوق، لأنه ربما حصل على معلومة باطلة فرسخت في ذهنه وشب عليها وكبر، وهو لا يعلم أن هذا مبني على مذهب مبتدع، أو أن التزامه بهذا القول يؤدي به إلى أمر شنيع في الدين وفي الشريعة أو غير ذلك من المحاذير، بسبب أنه لم يمحص ولم يدقق ولم يحقق من البداية. ومن الأداب أيضا التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، الأدب الرابع هو الصبر، الصبر في طلب العلم. فكثير من الناس يكون عنده حماس ويريد أن يتلقى العلم ويدرس ويطلب وهكذا ويحضر دورات ويشتري كتب، ثم بعد فترة يسيرة يترك هذا كله بسبب الضجر، يقول أنا ما حصل شيء. طب كم مكث حتى تحصل؟ العلم إنما هو اجتماع النقط كما قال الشاعر: اليوم شيء وغدا مثله، درر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هذا السيل العرمرم الذي يعني يزحزح السيارات ويغرق الناس إنما كان نقطا نازلة من السماء، كان مطرا فأصبح سيلا. وكذلك الإنسان بالتعلم يدرس ويتعلم، يحضر ويسأل ويستفيد ويراجع ويقرأ، ثم بعد زمن مع الاستمرار والمواظبة على ذلك وأن لا يخلو يوم من طلبه للعلم، سيحصل في المستقبل إن شاء الله، سيحصل ثمرة ذلك. فإن العلم مثل نمو الصغير، أنت لا ترى الصغير صغيرا ثم فجأة بعد يوم أصبح كبيرا، تقول بالأمس كان صغيرا واليوم أصبح كبيرا، وإنما ينمو شيئا فشيئا، ويلاحظ ذلك من رآه بعد مدة طويلة، رآه صغيرا ثم رآه كبيرا. كذلك العلم شيئا فشيئا ينمو معك ويكبر في صدرك، ويبارك الله عز وجل فيه كالبذرة التي تبذرها ثم تنبت بإذن الله عز وجل نباتا حسنا. فلا بد من الصبر. ولذلك يقول الزهري: من أرام العلم جملة ذهب عنه جملة. وهناك أيضا أثر جميل أتمنى أن تراجعوه بلفظه في كتاب حلية الأولياء مسندا، قال له: إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك ولم تظفر منه بشيء، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. شوف العبارة هذه كيف قيمة، واجعلها دائما بين عينيك. إذا أخذت العلم بالمكاثرة بالمغالبة لم تظفر منه بشيء، لأن العلم سيغلبك أكثر منك وأطول منك، ولكن خذه أخذا رفيقا مع الأيام والليالي كما شرحنا. كل يوم تأخذ فائدة ثم تراجعها ثم تعمل بها وتنقلها وتنشرها وهكذا حتى ترسخ في قلبك. أخذ رفيقا تظفر به يعني تفز به. ومن الآداب أيضا أن يراعي الإنسان الجمع بين الحفظ والفهم، ومن الآداب أيضا أن يراعي آداب الدرس من المراجعة والتحضير، التحضير يكون قبل الدرس والمراجعة تكون بعد الدرس، والانتباه والإنصات. ومن الآداب أيضا المتعلقة بالاستماع عن بعد كالذين يسمعون في زماننا هذا عبر البث والزوم وغير ذلك من وسائل النقل الحديثة، أن يكون الإنسان حاضرا منتبها للدرس، لا أن يكون حاضرا حضورا صوريا يرى اسمه وهو منشغل بشيء آخر عن الدرس، لا بد أن ينتبه وأن يقيد، فإن العلم إنما يثبت بالتقييد. فإذا سأله الشيخ وهو يتابع عن بعد فمباشرة يكون حاضر ويجيب، فإن لم يكن عنده إجابة أيضا يعلمه بأنه حاضر ومستمع، فيقول أنا ليس عندي إجابة أو نحو ذلك من العبارات التي تفهم أنه متابع، وإن كان لا يحسن الإجابة أو لا تحضره الإجابة في ذلك الوقت. ولذلك مبدأنا إن شاء الله في هذا الدرس أنكم تسألون وتسألون، تسألون وتسألون. وأنا أحيل فيما بقي من الآداب، لأن الكتب كثيرة في هذا الباب كما تعلمون ولا يخفى عليكم، لكن هناك كتاب نفيس بديع جليل في بابه، وهو يتكلم عن هذه الآداب وعن آداب أخرى، آداب خاصة بعنوان الكتاب وآداب عامة لكل طلاب العلم، وهو كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي. أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، كتاب مبارك وقصير. ثم الكتاب الذي نحن بصدد التعليق عليه في هذه الدورة هو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر، وموضوع هذا الكتاب هو في علم المصطلح. وأي علم يريد الإنسان أن يخوضه وأن يشارك فيه لا بد أن يستحضر المبادئ، المبادئ المتعلقة بالعلوم عموما، ويربطها بهذا العلم الخاص قبل أن يخوض فيه. لماذا؟ حتى لا يكون خالي الذهن، حتى لا يكون خالي الذهن من هذا العلم ولا يعرف ما المراد به وإنما يريد الآن أن يبدأ فيه، فحينئذ يكون عنده تصور إجمالي، ثم بعد الخوض فيه يحصل له التصور التفصيلي. والمبادئ قد نظمها ابن صبان، قال إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. يعني بعض العلماء اكتفى ببعض هذه المبادئ، لكن إذا عرفتها كلها فهو أفضل وأحسن. فمن هذه المبادئ قال الحد. الحد يعني التعريف. إذا ما تعريف علم المصطلح؟ تعريفه أنه قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي، باختصار قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي. بعضهم يزيد: من حيث القبول والرد. أنت إذا قلت من حيث القبول والرد ستحصر هذا العلم فيما هو أهم مباحثه، وهو تقسيم الحديث أو الأثر أو الخبر إلى صحيح وضعيف وحسن، لأن هذا هو الذي يترتب عليه القبول والرد. ثم الضعيف له أنواع كثيرة ومسميات كثيرة، أعطيت ماذا ألقابا خاصة، وسيخرج بذلك أشياء كثيرة مرتبطة بهذا العلم وهي داخلة في هذا العلم وليست متعلقة بهذه الحيثية، وهي القبول أو الرد. لكن عندما تقول من حيث الراوي والمروي تشمل تلك الحيثية وهي القبول والرد وسائر الحيثيات الأخرى. الحديث مثلا يمكن تقسيمه من حيث القبول والرد إلى الأقسام الثلاثة السابقة، يمكن تقسيمه من حيث وصوله إلينا إلى المتواتر والآحاد، وهو أول مباحث هذا المتن الذي بين أيدينا. يمكن تقسيمه من حيث منتهاه، يعني من حيث القائل، إلى مرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي، ومقطوع وهو ما أضيف إلى التابع، ثم يدخل فيه ما كان دون ذلك من باب أولى، وإلا في العناية بهذه الثلاثة. وهذا كله منه ما هو صحيح وضعيف وحسن، كذلك في القسم السابق الأحاد منه ما هو صحيح وضعيف وحسن، كما قال المصنف، قال منها المقبول والمردود. نعم، ماذا كنا نقول؟ نعم، الحد. إذن حد علم المصطلح باختصار قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي، يعرف بها حال الراوي الذي هو ناقل الخبر وهو ما يتعلق بالإسناد، والمروي الذي هو المتن. الموضوع، موضوع هذا العلم هو كل ما نقل وأثر عن السلف، هذا موضوع، هو محل البحث. والثالث، طبعا هناك من يقول موضوعه هو جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الكافيجي يتعجب من هذا ويقول إن جسد النبي صلى الله عليه وسلم موضوع علم الطب وليس موضوع علم الحديث، والكافيجي من شيوخ السيوطي، وممن ذكر هذا أيضا الكرماني ونقله عنه من نقله، كرماني في مقدمة شرحه صحيح البخاري. فموضوع هذا العلم إذا أردنا خصوص الحديث النبوي فهو ما يتعلق بكلامه صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وإذا نظرنا إلى ما يتعلق بالمصنفات وما فيها من الآثار المنقولة عن السلف عموما من الصحابة والتابعين فإنه سيكون أعم من ذلك، فهي أقوال وأفعال السلف، أقوال وأفعال السلف. الحد والموضوع ثم الثمرة، الثمرة والفائدة والغاية من دراسة هذا العلم معرفة المقبول والمردود ومعرفة ما يتعلق بذلك، كما سبق قريبا في التعريف، أن تعرف ما صح فتعمل به، وتعرف ما ضعف فتحذر منه وتحذر، خاصة في مثل هذا الزمن الذي لا زال الوضع يضرب بأطنابه، فهناك أشياء لا توجد في الكتب وإنما توجد في الجوالات وفي المواقع وفي البريد الإلكتروني ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الذي اخترع هذا الحديث ما زال حيا يمشي على الأرض. فتعرف فائدة هذا العلم أن تمحص السنة وأن تدافع عنها، وأن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فلا غنى للناس عن هذا العلم وعن أهل الحديث في أي عصر من العصور أو مصر من الأمصار. فلا بد أن يعتني الإنسان بدراسة هذا العلم وأن يفهمه وأن يحفظ فيه ويدرسه. الأمر الثالث الحد والموضوع ثم الثمرة. طبعا هناك فوائد أخرى لكن هذه أهم الفوائد من دراسة هذا العلم. أما فضله فهو مستمد من فضل العلم الشرعي، فما ورد في فضل العلم الشرعي يدخل فيه هذا العلم. لماذا؟ لأنه من علوم الوسائل ومن علوم الآلة وليس من علوم الغاية، فإن المقصود به هو أن يطبق الإنسان قواعده على الأسانيد وعلى علم الرجال والتواريخ وغير ذلك مما يمكن أن يدخل هذا العلم فيه. وارتباطه وثيق وقوي بهذه العلوم وليس كارتباط بعض علوم الآلة، قد يحضر وقد يغيب. وعلوم الغاية العقيدة والتفسير والحديث والفقه، هذه مقصودة لذاتها يفنى فيها العمر. وعلوم الآلة هي العلوم المساندة لها لا غنى لطالب العلم عنها، وبها يستطيع أن يفهم علوم الغاية لكنها ليست مقصودة لذاتها بحيث يفني فيها العمر، كما جاء في الأثر الذي رواه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل: إذا أفنى الإنسان عمره في جمع الآلة فمتى يحارب؟ تجمع عدة السلاح وأنت عمرك كله في جمع السلاح، طيب ماذا تستفيد من جمعك للسلاح؟ تحتاج أن تجمع السلاح وتعد لتجاهد به وتقاتل به. فكذلك يطلب الإنسان العلم ليعمل به، ويطلب علوم الآلة ليطبقها في علوم الغاية، لا ليموت وهو يدرس علوم الآلة. إن اخترمته المنية وهو لم يقصر فأجره على الله، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. لكن إنسان شابت لحيته وهو في علوم الآلة، هذا هو الذي يقع عليه التقصير واللوم. فضله ونسبة هذا العلم منسوب إلى علوم الحديث، وهناك من يرى أن النسبة هي هل هذا العلم مع العلوم الأخرى بينها تداخل أو بينها انفصال أو عموم وخصوص وجهي أو عموم وخصوص مطلق، لكن من حيث الانتساب هو منسوب إلى علوم الشريعة لأنه من علوم الحديث. والواضع هنا نحتاج أن نتكلم عن شيء سيذكره المؤلف في البداية. لماذا؟ لأن هذا العلم هو معروف من حيث أسسه من عهد الصحابة، ومن أراد أن ينظر في هذا ينظر مثلا في مقدمة كتاب المجروحين عندما ذكر الآثار عن عمر ومن دونه في ما يتعلق بمعرفة ما صح وفي نفي الكذب وفي التحري والتحرز، هو من فروع وثمار هذا العلم. أما القواعد التي هي الاصطلاحية، والاصطلاح هو التواضع والتوافق على شيء معين وعلى دلالته على معنى مقصود عند المتواضعين ومعروف عندهم، فهذا حصل بعد ذلك حال سائر العلوم، فيها نشأة ثم تطور ثم استقرار، بحيث استقرت المصطلحات على أن يراد بكلمة كذا كذا وأن يراد بكذا كذا. فهذا قد تكلم عنه المؤلف في شرحه لهذا النظم، وذكر أن أول من ألف في ذلك هو الحسن الرامهرمزي، وكانت وفاته في سنة وفاة الطبراني سنة 360، وكتابه مطبوع ومسند وهو كتاب المحدث الفاصل. نعم. فضله نسبة والواضع. الاسم الاستمداد حكم الشارع، اسمه له أسماء كثيرة منها علم المصطلح ومنها علوم الحديث ومنها أصول الحديث وقواعد الحديث، لكن أشهر أسماء هذا العلم علم المصطلح. ولذلك هذا المتن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، في مصطلح أهل الأثر يعني الاصطلاح الخاص بعلماء الحديث. نعم. الاستمداد، طبعا لا شك أن استمداده من الكتاب والسنة أصالة، لذلك يستدلون عليه بهما، ويستمد أيضا من صنيع أهل العلم المتقدمين، يعني أهل الشأن لهم تواضع لهم اصطلاح تعارفوا عليه، حينئذ من بعدهم عمد عليهم لا يسألهم ما هو الدليل. لماذا؟ لأنه إنما عرف ذلك عن طريقهم، وهذا متعلق بمباحث معينة، ليس بكل مباحث هذا العلم، وإنما مباحث معينة متعلقة بالتحمل والأداء وبعض السنن والآداب المتعلقة بمجالس الحديث ونحو ذلك. حكم الشارع حكمه يعني حكم تعلم هذا العلم تعليم أنه فرض كفاية، لأنه من سائر علوم الشريعة التي لا بد أن يوجد في أهل العلم من يتعلمها ويعلمها. ودليل ذلك هو عموم الأدلة التي دلت على فرضية الكفاية في طلب العلم. مسائل، المسائل يعني أن يعرف الإنسان على أي شيء يحتوي هذا العلم وما الذي يتضمنه. فالإنسان في هذا العلم يعرف أقسام الحديث السابقة التي ذكرناها، ويعرف أيضا بتوسع ما يتعلق بالضعف، وأنه ينقسم إلى قسمين، شيء راجع إلى الانقطاع وشيء راجع إلى الطعن في الراوي كما سيفصله المؤلف. يعرف أداب طالب العلم وأداب المحدث، يعرف ما يتعلق بالصحابة والتواريخ والتابعين، المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، وغير ذلك من أبواب ومباحث هذا العلم. بعد هذه الجولة المختصرة فيما يتعلق بمبادئ علم المصطلح، نشرع فيما يتعلق بالمتن الذي بين أيدينا. فنخبة الفكر، نخبة هذا عنوان الكتاب، المبحث الآن ما يتعلق بعنوان الكتاب. نخبة بمعنى جبوة وصفوة وخيرة، انتخب الشيء بمعنى اختاره واصطفاه، وهي اسم على وهي مسمى على اسم، يعني هي موافقة لاسمها، فهي فعلا نخبة. والفكر جمع فكرة، وهي إعمال الخاطر والتأمل. ولذلك من الامتيازات لهذا الكتاب هو أن مؤلفها قد جاء فيها بترتيب بديع لم يسبق إليه، وهذا من إعمال الخاطر ومن التأمل، ومما يدلك على أن الإنسان يستطيع أن يبتكر ولو تأخر زمانه. كم بين ابن حجر وبين العلماء الذين ألفوا في هذه الكتب وصنفوا وأبدعوا وأكثروا، ومع ذلك لم يحتقر نفسه، وإنما أتى بهذا الكتاب البديع الماتع النافع الذي أصبح عمدة لكثير من العلماء من بعده، واعتنوا به اعتناء فائقا. وهذه الفقرة الثانية، وهي الاعتناء من قبل العلماء بهذا المتن. فمن ذلك أولا بالشرح، فمن أول وأقدم من شرح هذا الكتاب المؤلف نفسه في كتابه نزهة النظر، وهو عندما شرح هذا الكتاب قال إن صاحب الكتاب أدرى بما فيه وصاحب البيت أدرى بما فيه، فلذلك يعتبر شرحه شرحا متوسطا. هناك كتب ينبغي أن يبدأ بالإنسان قبل هذا الكتاب من المختصرات الكثيرة، هو طبعا جعله للمبتدئين، وبالنسبة للمطولات للمبتدئين، لكن بالنسبة للكتب التي ألفت في هذا العلم مما هو أكثر اختصارا يعتبر هذا الكتاب للمتوسطين. ثم بحسب الشرح، قد يشرح شرح ابتدائي، وقد يشرح شرح متوسع، وقد يشرح شرح مختصر، قد يشرح شرحا مختصرا. ولذلك بعض الإخوة الذين معنا في المجموعة علقت له على هذا الكتاب في مجالس يسيرة معدودة، وبعض من هو معنا الآن علق له على متن آخر مثل البيقونية في مجلس واحد، يفهم المعنى مع المثال وينتهي بذلك تصور إجمالي يكون بمثابة المراجعة لمن كان سبق له الخوف في هذا العلم. وإذا شرحنا هذا المتن شرحا متوسطا، فالأشياء المتقدمة أو المباحث التي فوق ذلك تستدرك بالأسئلة، فيسأل عنها من يريد عندما يتاح الوقت للسؤال، ويستكمل النقص الذي في الشرح. وممن شرحه أيضا كمال الدين الشمني، وممن شرحه محمد بن موسى المراكشي، وأبو الفضل أحمد بن صدقة ابن الصيرفي، والمفسر إسماعيل البروسوي، ومحمد بن عبد الله الخرشي المالكي. وهناك من علق وحش وشرح شرح المصنف وهو نزهة النظر، مثل ملا علي القاري الحنفي، والمناوي، واللقاني، والحيدري، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم. وهناك حواشي على هذا الكتاب وهذا المتن أيضا، من أنواع الخدمة له الحواشي عليه، شرحه وشرح شرحه والحواشي عليه، هذا الثالث. فمن الحواشي القول المبتكر لابن قطلبوغة، وحاشية للرضي بن الحنبلي، وحاشية للأجهوري وللشهرزوري والكردي والعدوي. ثم من عجيب الخدمات التي حازها هذا المتن هو الاختصار، وهذا الرابع، مع كونه متنا مختصرا وهو زبدة في بابه وعمدة، مع ذلك اختصر كبلغة الأريب للزبيدي الحسيني، والمختصر من نخبة الفكر لابن بركات، ومختصر النخبة لمحمد بن مصطفى. وأيضا الخدمة الخامسة هي النظم، وهذا من أشهر ما خدم به هذا المتن، فقد نظمه الشمني أيضا، ونظمه أحمد بن إبراهيم العسقلاني والبرهان المقدسي والشهاب الطوفي، ونظمه الغزي والطبلاوي، ومن أشهر من نظمه محمد بن إسماعيل الصنعاني في قصب السكر في نظم النخبة. ومن الأبيات الجميلة التي تدل على أهمية هذا المتن ما قاله في مقدمة نظمه، قال: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر، يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ ثاقب النظر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. وأما الشمني فقال: وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم، فالله يجزي من لها قد صنفا أعظم ما جاز به مصنفا، فرحمه الله عز وجل وأجزل مثوبته. في مصطلح أهل الأثر عرفنا أن المصطلح هو التوافق والتواضع، والمراد بأهل الأثر أي أهل الحديث، لأن الأثر والحديث والخبر كما سيأتينا في أول هذا المتن بينها ترادف، ولنذكره الآن حتى لا ننسى أن نذكره في محله. المنهج الأول للعلماء أنهم يطلقون الحديث والأثر والخبر بمعنى واحد، فيكون شاملا لما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا على الصحابة، ومقطوعا على التابعين، كلها أحاديث وأخبار وآثار، كما في كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، شرح معاني الآثار للطحاوي، وفيها ما هو مرفوع وما هو موقوف. وهناك اصطلاح ثاني، وهو أن يحصر الحديث على ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما كان موقوفا أو مقطوعا فإنه يكون خبرا أو أثرا. وشهروا شمول هذين الخبر، ماذا يقول السيوطي في ألفيته؟ وهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر، هذا على القول الأول أنها كلها بمعنى واحد، شمول هذين يقصد المرفوع والموقوف، يشملهما الأثر. روى الخطيب البغدادي في كتابه الجميل شرف أصحاب الحديث أثرا عن إسحاق بن راهوية، قال: كل ما كان عن ثلاثة فهو أثر، كل ما كان عن ثلاثة فهو أثر. وهكذا الأثر، ولا كيف؟ أحد منكم يذكر نصه؟ نعم، هذا في ذهن أنه هكذا الأثر، والله أعلم. وين الكتاب؟ كل مسألة تروى عن ثلاثة فهي أثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذا رواه أبو داود وحديث حسن. طيب، أنا أسألكم الآن على ضوء هذا القول الذي قاله إسحاق، هل الأثر مرادف للحديث فيكون من الاصطلاح الأول، أو الأثر غير مرادف فيكون من الاصطلاح الثاني؟ ماذا تفهم من هذه العبارة؟ إنها مستقلة، لها معنى مستقل. إذا ما هو؟
كل ما أسند،
كل ما أسند، أحسنت. يعني ليس المقصود روي عن ثلاثة، يعني لابد أن يرويه ثلاثة أشخاص، مثلا أبو بكر وعمر وعثمان، حتى يكون أثرا، فما رواه أبو بكر فقط ليس بأثر، ليس هذا هو مقصوده، وإنما مقصوده فلان عن فلان عن فلان ثلاثة فصاعدا، هذا يكون أثرا. لماذا؟ لأنه صار له إسناد. والمقصود بذلك هو عصر إسحاق، وأن أعلى ما يمكن أن يروي به أن يروي عن ثلاثة، وإلا فلو قيل مالك مثلا فكل ما كان عن اثنين فهو أثر بالنسبة لمالك، وإذا جاء شخص بعد إسحاق بن راهوية فبحسب رتبته من الزمان. فمقصوده ما تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان فهو أثر، أخبرنا فلان عن فلان عن فلان فهو أثر، فإما أن تصل إلى صحابي وإما أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصوده والله أعلم بذلك هو التمييز بين الأثر بالرأي، وإن كان هذا لا يتميز به تماما. لماذا؟ لأن مما هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما هو منسوب إلى الصحابي ما هو من الرأي إذا قاله الصحابي باجتهاده، لكن إذا قلنا بأن قول الصحابي حجة وهو مما يريد أن يشير إليه إسحاق والله أعلم، فحينئذ هو ممتاز عن آراء من بعدهم وليس مجرد رأي. مؤلف هذا الكتاب
عبد الرحمن
تفضل أبو ركان.
على كذا المرسل ما يكون من الأثر، مرسل التابعين
المرسل هل هو أثر أو ليس بأثر؟ أحسنت، المرسل سيكون منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت عندما تروي مثلا في عهد إسحاق عن اثنين فتصل إلى تابعي، ثم يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون أثرا، يكون أثر بأي اعتبار؟ باعتبار اصطلاح العلماء السابق، فقول إسحاق هو قول أغلبي، المقصود بذلك هو أنه سينتهي بك الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو سينتهي بك إلى الصحابي. إذا وجد خلل في الإسناد مثل الإرسال أو مثل الإعضال أو غير ذلك، فهذا من الشاذ الذي لا حكم له، فلا يخرجه عن كونه أثرا، لكنه أثر ليس بصحيح، أثر ليس بصحيح. وهذا أيضا مما يبحث فيه أهل العلم، وهو عند إطلاق الاسم هل المقصود به صفة الكمال أو المقصود به ما يصدق عليه الاسم. وكلتك بركان أن تبيع لي كتابا، هل تبيعه كيفما اتفق ولو لم تتوفر فيه شروط البيع فيكون بيع؟ تقول بيع وأنا بعت بغير ثمن مثلا، أو بعت الكتاب غير المقصود بيعه، فتقول في الأخير أنت وكلتني في بيع وقد حصل بيع، أو المقصود بذلك هو البيع الصحيح، يعني الذي توفرت فيه الصفات والشروط حتى يسمى بيعا شرعا، يسمى بيعا معتبرا. فكذلك هنا، هل المقصود الأثر أي أثر، أو المقصود الأثر أي المعتبر؟ فإن قلت أي أثر دخل المرسل، وإن قلت المعتبر خارج المرسل، وحصل بذلك إن شاء الله فهم عبارة إسحاق.
جزاك الله خير.
وإياك. الحافظ الكبير الجليل قل مثله فيما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مؤلف هذا الكتاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، وهو إمام. وأنا أنصحكم أيضا، مفترض أني ما أوصي بقراءة أكثر من كتاب في المجلس حتى ما أكثر عليكم، لكن هذه نافلة لمن أراد، أنصحكم بالرجوع للجواهر والدرر، هذا كتاب ألفه السخاوي في ترجمة شيخه بن حجر، وقد أبدع فيه أيما إبداع. الذي يقرأ مثل هذه الكتب تعلو همته ويستفيد فائدة كبرى وجليلة. وابن حجر كانت وفاته سنة 852 وقد تولى القضاء، ومؤلفاته مؤلفات مباركة لأنه يمتاز بالتحقيق، ومما يمتاز به أيضا سعة الرواية، لذلك عامة روايات وأسانيد المعاصرين تمر بابن حجر، أغلب الأسانيد تمر بابن حجر لأن له سماعات كثيرة، ومن قرأ المعجم المفهرس والمؤسس وغير ذلك يعرف سعة روايات هذا العالم المحدث الجليل، وله كتب ما بين مختصر نافع مشتهر كالنخبة وبلوغ المرام، وما بين مطولات تجد فيها ما لا تجد في غير من الكتب من الجمع، مثل كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، جمع فيه ما زاد على من ألف في هذا الباب ممن قبله، ومن التحقيق والتدقيق مثل ما ذكرنا ككتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أشهر شروح الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. وله كتب أخرى كثيرة مثل تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، وله أجزاء صغيرة مثل تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وله رسالة أيضا تدل على علو الهمة مثل عجائب الدهر في فتاوى شهر، يعني جمع لك في هذا الكتاب الفتاوى التي أفتها في شهر واحد فإذا كان هذا ما أفتاه في شهر فكيف بالعمر؟ وهذا فيه تنبيه أيضا للمشتغلين بالإفتاء من أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون لك مجموع فتاوى للأبواب الفقه من أولها إلى آخرها أو كل ما أفتيت به في عمرك، يكفي أن تبرز لنا الفتاوى البارزة أو مثل هذه الفكرة التي أتى بها ابن حجر، فتاوى شهر يجمع الفتاوى التي سئلها في شهر من دهره العلمي بحيث يجمع ما فيه من النفائس والفوائد. لماذا؟ لأن الفتاوى فيها من المعلومات ما ليس في بطون الكتب المطولة، لأن أحكام على نوازل، أحكام على نوازل. ومن هنا تعلم الغلط الشنيع الذي وقع فيه بعض أهل زماننا عندما دعوا وطبقوا ما دعوا إليه، دعوا إلى إحراق كتب ابن حجر بسبب بعض المخالفات العقدية، ويا لنظافة عقيدة ابن حجر، وإنما هي أخطاء مخالفات ينبه عليها في محلها. فإذا نسبت عقيدته إلى غيره وجدت أنه عنده إنصاف كبير، وهو في آخر الفتح سلفيته واضحة أوضح منها في أوله. وهذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض المتعصبين الذين ليس عندهم تلقي صحيح لآداب العلم مع العلم، وإنما عنده فقط معلومات يتعصب لها دون أن يكون عنده طريقة صحيحة في التعامل مع كتب أهل العلم، فيعرف ما هو نافع فيستفيد منه وما هو ضار فينبه عليه في محله ويحذر منه، ولا يمنعه ذلك من الاستفادة من العلم. فإن أبا هريرة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فائدة من الشيطان، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدق في هذه الفائدة، صحيح أنه كافر وكاذب وغير ذلك وفاجر، لكن صدقك فيما أخبرك به. إذن المسلم من باب أولى، العالم أولى وأولى، فيكون عند الإنسان إنصاف في التعامل مع أهل العلم. نختصر ما يتعلق بالترجمة لأن الكلام فيها سيطول، ويكفي ما أشرنا إليه وما أحلنا، ثم ننتقل الآن إلى الفقرة المقصودة وهي الخوض في هذا المتن. كنا قد طلبنا منكم الحفظ، وسنقسم الكتاب إلى 7 أقسام بحيث نستطيع أن نشرح في كل يوم قسم محدد، ويستطيع أن يحفظ من يريد أن يحفظ المقدار المقصود ويعرف أين سنقف. فسيكون إن شاء الله اللقاء الأول وهو هذا المجلس إلى قوله ثم الغرابة، إلى قوله ثم الغرابة، إما أن تكون في أصل السند أو لا، نقف على ثم الغرابة. ثم يكون المجلس الثاني إلى قوله ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته، سنقف عند ثم الطعن إن شاء الله. المجلس الثالث سيكون إلى قوله ثم الإسناد، المجلس الثالث إلى قوله ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما. هذا الكم قلنا؟ الثالث. الرابع سيكون إلى قوله وصيغ الأداء، والخامس إلى ما قبل الخاتمة، والسادس إلى آخر المتن احتياطا، جعلنا هناك مجلسا سابعا، إذا تأخرنا في شيء نرجع إليه، وإلى لو انتهينا في 6 فهذا مناسب وكاف إن شاء الله. طيب، من حفظ نستمع منه أو تبدأ أخونا الشيخ عمر وعبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. غفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين. قلتم وفقكم الله تعالى في إسنادكم لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر أنكم سمعتموها كاملة على إبراهيم بن عبد الله العامدي وأحمد حسن خان الطونكي، ويرويه الثاني عن حيدر حسن خان الطونكي عن نذير حسن الدهلوي عن نذير حسين الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه ولي الله الدهلوي عن التاج القلعي عن محمد بن العلاء البابلي عن حجازي الواعظ عن أحمد بن محمد بن يشبك. أخبرنا زكريا الأنصاري، قال أخبرنا زكريا الأنصاري مرتين بسماعه على مؤلفها الحافظ ابن حجر حاء، وبرواية أحمد حسن الطونكي عن شيخه حيدر حسن خان الطونكي عن حسين بن محسن الأنصاري عن الحسن بن عبد الباري الأهدل عن الوجيه عبد الرحمن بن سليمان الأهدل قال أخبرنا والدي أخبرنا أحمد بن محمد مقبول الأهدل أخبرنا قال أخبرنا يحيى بن عمر الأهدل قال أخبرنا أبو بكر بن علي البطاح الأهدل قال أخبرني عمي يوسف بن محمد البطاح قال أخبرنا الطاهر بن حسين الأهدل قال أخبرنا الحافظ بن الديبع قال أخبرنا الحافظ السخاوي قال أخبرنا المؤلف الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى حاء، وأخبرني بالنخبة أيضا قراءة وسماعا جمع من مشايخي منهم غلام الله كاكري وعبد الشكور الأركاني والدكتور عبد الله التويجري وغيرهم بأسانيدهم.
طيب أكمل.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل فأقول
سألك
رجاء الاندراج في تلك المسائل فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق اثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني مشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
أحسنت. طيب، في أحد حفظ المتن من الإخوة؟ إذن نبدأ. قال الشيخ الإمام العالم أحمد بن حجر رحمه الله وإياه: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. هذه الجملة جملة مهمة وتتكرر عند السلف، خاصة إذا أسندت الأفعال الاختيارية، فإن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفاته أزلا، ليس لها أولية. وتجدون كثيرا في قول السلف كأحمد وغيره: لم يزل متكلما. وفي هذا رد على من يقول بأن كلام الله عز وجل معنوي، أو حصل بعد أن لم يكن، أو تكلم في الأزل وهو الآن لا يتكلم، وإنما أفهم كلامه الأزلي لمن أراد أن يفهم كلامه، وهذا خطأ. فإن الله عز وجل لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا متكلما سبحانه وتعالى. معنى كلمة لم يزل أي دام على ذلك واستمر، تفيد الدوام. ولن نشرح كما ذكرنا عبارة عبارة، وإنما نقتصر على ما يفيد الطالب، وليس المقصود عموم الطلاب، وإنما الطالب المتوسط، يعني شرحا متوسطا. ومن يحتاج عبارة معينة يمكن أن يسأل عنها في آخر الدرس إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. ذكر الصلاة في مثل هذا على السيد، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة، حق وصحيح. أما أن يدخل الإنسان هذا اللفظ في الأذكار فهذا خطأ. هل يصح أن يقول الإنسان في أذانه أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ كما لا يصح، فكذلك في الصلاة لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وإنما يقتصر على اللفظ الذي ورد، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية. وممن أفتى بذلك الحافظ بن حجر رحمه الله، أفتى المصنف بذلك في فتوى، وهو أن هذا صحيح من حيث المعنى، لكن لا يضاف في الأذكار كما يفعله بعض الجهلة أو العوام. وأرسله الله عز وجل إلى الناس بالبشارة والنذارة، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الإسراء: من يعرف الآية؟
بالحق أنزلناه وبالحق نزل.
أحسنت. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا بمعنى بشيرا. وجاء أيضا بشيرا بلفظه. البشارة هي الخبر السار من أول مخبر. خبر سار من أول مخبر. فإذا أطلقت البشارة على خبر ليس بسار فهذا من باب المجاز. والنذارة هي الخبر الذي فيه تخويف وترهيب. وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وفي تعيينهم أربعة أقوال مشهورة ذكرها العلماء، منها أنهم قرابته المؤمنون، ومنها أنهم من يحرم عليهم الصدقة، ومنها أنهم ذريته وأزواجه خاصة. وقد تكلم في ذلك بتوسع ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام، يراجعه من أراد معرفة معنى الآل. وصحبه وهم الصحابة رضي الله عنهم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح كما قال المصنف في هذا المتن، ونظمه أو أي نظم المعنى العراقي والسيوطي. ونظم السيوطي في هذا أدق من نظم العراقي. العراقي ماذا قال؟ رأى النبي مسلما ذو صحبة، لا، رأى النبي مسلما ذو صحبتي، وقيل إن طالت ولم يثبتي، فجعله متعلق بالرؤية. الصواب أنه متعلق باللقي مطلقا، سواء رأى أو كان أعمى. ولذلك يقول السيوطي: حد الصحابي مسلما أو مؤمنا لاقى الرسول ولو بلا رواية عنه وطول، ولو بلا رواية عنه وطول، يعني ولو لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون صحابيا. ثم قرن به التسليم كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك يكره أن يفرد أحدهم عن الآخر على الدوام، كما بين ذلك المؤلف وقبله النووي في المقدمة، وقيد الدوام من المؤلف، والحكم بالكراهة من النووي، وذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث. فإن قال قال: إن الصلاة الإبراهيمية ليس فيها سلام وإنما فيها الصلاة فقط، نقول: البركة تقوم مقام السلام، وبارك على محمد وعلى آل محمد. ولو اقتصر على أحدهما دون التزام بذلك فلا يدخل في الكراهة إن شاء الله. أما بعد، هذه كلمة فصل، يعني مهما يكون من شيء بعد، يعني بعد ما تقدم من المقدمة، فإن التصانيف هذه الفاء رابطة لجواب أما، فهي كلمة يؤتى بها للفصل، ثم لا يحتاج أن يأتي قبلها بثم، ثم أما بعد، فإن السنة وردت بأما بعد فقط. فالأكمل في المتابعة أن يقتصر على ما ورد. هل يجوز؟ نعم يجوز، لا ليس أمرا محرما وليس خطأ نحويا، لكن الأفضل هو أن يقتصر على ما ورد. كما لو قال وبعد أيضا يجوز، لكنه فاته ما يتعلق بالاقتداء والائتساء. فإن التصانيف، ما الفرق بين المصنف والمؤلف؟ المؤلف هو الجمع المجرد، والمصنف هو ما كان فيه تحرير وإضافة، ومنهم من يقول هما مترادفان. فالتصانيف هي المؤلفات، لأن أصل التصنيف من التمييز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: صنف تمرك على حدة، هذا في صحيح البخاري. فصنف تمرك يعني قسمه وميزه. عرفنا معنى الاصطلاح، واصطلاح أهل الحديث عن المحدثين: قد كثرت وبسطت واختصرت، يعني المؤلفات في هذا العلم، علم المصطلح، كثيرة، بسطت واختصرت، منها ما هو مبسوط يعني متوسع، ومنها ما هو مختصر. وهذه المؤلفات على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما كان الكلام فيه عن علم الحديث، أي عن علم المصطلح، ضمنا، أي بالتبع، ففيه مباحث المصطلح تبعا لغيره، وليس هو المقصود بالتأليف، أو ليس الكتاب خاصا في المصطلح. فمن ذلك مثلا كتاب الرسالة للشافعي، وصحيح البخاري فيه بعض المسائل المتعلقة بالمصطلح، ومقدمة صحيح مسلم، ومثلا مقدمة صحيح ابن حبان، ومقدمة المجروحين لابن حبان، ومقدمة الثقات لابن حبان. فهذه المقدمات الثلاثة كلها فيها مباحث متعلقة بالمصطلح. كذلك مقدمة كتاب الكامل لابن عدي، ومقدمة جامع الأصول لابن الأثير، ومقدمة معالم السنن للخطابي، إلى غير ذلك من الكتب التي فيها كلام عن علم المصطلح ضمنا. القسم الثاني هو ما كان خاصا في بعض مباحث علم المصطلح، يعني هو خاص ببعض علوم الحديث، مثل كثير من مؤلفات علي بن المديني التي لم تبلغنا، وكثير من مؤلفات ابن حبان. فإن الخطيب البغدادي في آخر كتابه الجامع ذكر 46 عنوانا من كتب ابن حبان التي لم تبلغه، وإنما وجدت في تذكرة، يعني قائمة بأسماء مؤلفاته، كثير منها متعلق بعلوم الحديث، مؤلفات خاصة في علوم الحديث. ومن ذلك كثير من مؤلفات الخطيب البغدادي: المتفق والمفترق، مطبوع في 3 مجلدات، الفصل للوصل المدرج في النقل، مطبوع في 2 طبعتين، كل واحد منها في 2، مثل كتاب مختلف الحديث للشافعي، ومثله للنضر بن شميل ولأبي عبيد القاسم بن سلام ولابن قتيبة وغيرهم، وأيضا تأويل مختلف الحديث الذي هو لابن قتيبة، هذا متعلق بعلم واحد من علوم الحديث. ولذلك لا يكاد يخلو علم علوم الحديث إلا وفيه كتاب مصنف، ومن أكثر من أفردها بالتصنيف الخطيب البغدادي، حتى قال ابن نقطة: إن من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب من أهل الحديث عيال عليه، يعني لا غنى لهم عن كتبه. فإن قال أنا أصلا ما أعرف الخطيب، والحمد لله عندي معلومات كثيرة في علم المصطلح، نقول: هذه المعلومات من أين حصلت عليها؟ من كتاب أو من شيخ؟ إن كان من كتاب فهو قد نقل عن الخطيب، وإن كان من شيخ فهو قد قرأ إما له أو لكتاب قد أخذ عنه. فالمرد إلى كتب هذا العالم الذي تفنن وتوسع في هذه العلوم، علوم الحديث. وله كتابان، أحدهما في قوانين الرواية واسمه الكفاية، والآخر في آداب الراوي والطالب وهو كتاب الجامع. هذان الكتابان المسندان يجمعان لك علوم الحديث، وهي من كتب متقدمة، يعني من قرأ مثل هذا الكتاب المتوسط الذي معنا وفهمه يحسن به أن يقرأ هذين الكتابين، أو أن يقرأ دونها مثلا بعض الكتب المختصرة ثم يقرأها. المهم أن الكتب هي النهاية، يعني هي الكتب التي يعانيها المتقدمون في هذا العلم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هي الكتب التي ألفت في علوم الحديث على جهة العموم، يعني هي خاصة بعلوم الحديث وليست خاصة ببعض علوم الحديث، خاصة بعلوم الحديث لا يذكر معه غيره، وإنما هو خاص في هذه العلوم سواء كانت أغلبها أو بعضها. فلا يخرج مثلا كتاب من الكتب لأنه لم يتكلم عن التدليس مثلا، أو لم يتكلم عن آداب المحدث، أو لم يذكر مبحث الصحابة، فبالتالي لا يكون منها. لا، إذا ذكر جملة من علوم الحديث ولم يذكر شيئا آخر أجنبيا عنها فهو داخل في هذا القسم. وأقدم من ألف بهذا الفهم وفي هذا القسم الثالث هو الرامهرمزي، كما صرح المصنف في شرحه نزهة النظر بذلك. الرامهرمزي متوفى سنة 360، وأقدم من ألف في ذلك. ومن التأليف أيضا في ذلك كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، وهو كتاب قيم في بابه، ولم يكن يفارق جيب أبي طاهر السلفي، يطالعه وهو يمشي في الشارع. وأيضا من المؤلفات في ذلك كتاب الإلماع للقاضي عياض، إلى أن جاء ابن الصلاح أبو عمرو الشهرزوري المتوفى سنة 643 وألف مقدمته، مقدمة ابن الصلاح التي هي علوم الحديث. وبعض الناس يستدرك هذا الاسم، لكن الواقع أن هذا الاسم أشهر من الاستدراك، فلا يكاد يعرف إلا من مقدمة ابن الصلاح. والمقدمة في علوم الحديث، هذه المقدمة التي قال عنها المصنف، قال: فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. هذه العبارة قيلت في مقدمة ابن الصلاح، لا يحصى كم، هذه كم الخبرية، يعني عدد كثير من الناس اشتغلوا بهذا المختصر الذي هو مقدمة علوم ابن الصلاح، من ناظم له مثل نظم العراقي، هو نظم لمختصر ابن الصلاح، ومختصر مثل ابن كثير اختصار علوم الحديث أي لابن الصلاح، ومستدرك عليه ومقتصر هذا في ثنايا كتب المصطلح التي جاءت بعد ابن الصلاح، كثير منهم يستدرك عليه ويتعقبه وأحيانا يكون الصواب معه، ومنهم من يقتصر عليه فقط، ويحصل التمثيل لهذين جميعا بكتاب تدقيق العناية لابن أبي الدم وهو معاصر لابن الصلاح ويسميه كثيرا بين المتأخرين، ومعارض له ومنتصر هو من جنس ما سبق، فالمعارض هو المستدرك والمقتصر منهما هو منتصر له ومدافع عنه. فمن المؤلفات التي جاءت بعد ابن الصلاح مثلا كتب العراقي مثل الألفية أو الشروح التي على هذه الألفية، ومنها شرح العراقي نفسه، شرح التبصرة والتذكرة، ومثل مؤلفات ابن حجر والسيوطي من نظم ونثر مثل تدريب الراوي ومن جاء بعد ذلك، كثرت وبسطت واختصرت، وسنتكلم عنها في آخر الكتاب أيضا من جهة أخرى عندما قال يراجع لها مبسوطاتها. ما هي عبارته في آخر الكتاب؟ إن كان أحد منكم حافظة قال فليراجع لها مبسوطاتها. هناك إن شاء الله سنذكر ما يتعلق بهذه العلوم بترتيب آخر وهو الترتيب الزمني، أقدم الألف فلان ثم فلان ثم فلان بحسب تاريخ وفياتهم، وهنا ذكرناه بحسب التقسيم الثلاثي السابق. قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، تعيين هؤلاء البعض أو بعض الإخوان بكونهم العز بن جماعة هذا فيه نظر، لأن المشهور بهذا الاسم العز بن جماعة قد توفي قبل أن يولد ابن حجر، فيبقى على الإبهام ولا فائدة كبيرة في تعيينه. وهنا بيان السبب من التأليف، يعني السبب من تأليف هذا الكتاب هو إجابة لسؤال من سأله أن يلخص له المهم من ذلك، وفي هذا بيان موضوع المؤلف وهو أهم مباحث علم المصطلح، فيه بيان موضوع المتن وهو المهم من مباحث علم المصطلح، وفي هذا إشارة إلى المنهج وهو أنه لن يقتصي لن يتقصى ولن يحيط لكل مباحث وأبواب هذا العلم. قال فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، وهذا فيه سجع بين ذلك والمسالك، يعني رجاء الدخول في سلسلة التأليف في هذا العلم وحيازة الأجر المترتب على ذلك. قال فأقول الخبر إما أن يكون له طرق، تكلمنا عن الخبر في شرحنا يعني كلمة الأثر في عنوان الكتاب، وهنا سيقسم المؤلف يستعمل طريقة إيش ما يسمى بالسبر والتقسيم. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر يعني بعدد معين بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فهذا حصر تام يعني استقراء تام، سبر وتقسيم تام، لا يوجد قسم خارج عن هذه الأقسام. فالأول المتواتر الأول وهو الخبر الذي له طرق كثيرة بلا عدد معين هو المتواتر. فكيف نعرف المتواتر إذن؟ المتواتر هو الخبر الذي نقله جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات الإسناد وأسندوه إلى أمر حسي. المتواتر له هذه الصفات الثلاثة، أولا أن يرويه عدد يستحيل في العادة أن يتواطأ يعني يتفق هذا العدد على الكذب، لماذا؟ لأنه لا يجمعهم مثلا شيء مشترك بحيث يكون كل هؤلاء تلقوا من مصدر واحد، وإنما هذا المخبر عنده واتساب والثاني ما عنده واتساب، هذا المخبر يعيش في الصين والثاني يعيش في أمريكا والثالث في مكان الثالث والرابع وهكذا، بحيث أنه لا يمكن أن يتفق هؤلاء على أن يلقنوا شيئا فيكذبوه. استفادتنا للعلم هو بسبب الكثرة وليس بسبب الديانة، لأن هؤلاء مستقيمون وصالحون وعلماء صار عندنا علم وجزم ويقين بالخبر الذي قالوا، وإنما علمنا ذلك بسبب كثرتهم يعني بغض النظر عن دينهم. فأنت الآن تجزم مثلا بوجود مثلا جزيرة اسمها إيش سومطرة، هل زرتها؟ أنا أجزم أن أغلبكم ما نزل هذه. طب هل تشك في وجودها؟ طب لماذا لا تشك في وجودها؟ لأنك درستها وأنت صغير وقرأت عنها وأنت كبير وأخبرك عنها فلان ثم فلان ثم فلان، يعني مع تباعد الوقت وتباعد الجهات، فتجزم بأن في أندونيسيا جزيرة اسمها سومطرة، وإن كنت لم ترها بعينك ولم تذهب إليها ولم ترى صورتها، فهذا حصل العلم عندك واليقين بسبب ماذا؟ التتابع على نقل هذا الخبر، رواية جماعة وعدد يستحيل تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب. والأمر الثاني هو أن يكون في جميع طبقات الإسناد وليس في بعضه، وهذا شرط خاص بالتواتر بالنسبة للأحاد، منهم من يشترط ذلك ومنهم من لا يشترط، يعني استواء العدد. الشرط الثالث هو أن يسندوه لأمر حسي، لا أن يسندوه لأمر ظني أو لاعتقاد. يعني مثلا عندنا الآن ملايين البشر من الضلال يقولون والعياذ بالله إن الله ثالث ثلاث، هل يحصل لنا اليقين بخبرهم؟ أنه يستحيل تواطؤهم بسبب كثرتهم الكاثرة. الجواب هو أن هذا لم يسندوه إلى أمر حسي وإنما عن اعتقاد، فقد يخطئ في الاعتقاد، يعني الظن الخاطئ قد يتواطأ عليه لكن الأمر المحسوس لا يتواطأ عليه فيحصل الخطأ. يعني احتمال فلان أخطأ فيما رأى لأنه ضعيف البصر، لكن لا يمكن أن يكون العدد الكبير هؤلاء كلهم أخطأوا في رؤية هذا الشيء، يخبرون عن شيء رأوه بالخطأ، كلهم يقول رأينا الهلال، 100 واحد يقول رأينا الهلال، ويكون شبه لهم كلهم عندهم مثلا جزء من رموشهم قد نزلت أو من حواجبهم قد نزلت إلى أعينهم فتوهموه هلالا. لا هذا إذا تصور في 2 و3 و10 لا يتصور في 100، فهذا أمر محسوس وهو رؤية الهلال، حينئذ نجزم بأنه قد طلع لأنه لا يمكن أن يراه 100 ولا يكون قد طلع، هذا هو التواتر. ثم إفادته للعلم ليس داخلا في حقيقته يعني في حده وتعريفه، وإنما هو ثمرته. المتواتر المفيد للعلم يعني من شأنه أن يفيد العلم. ما معنى العلم؟ قال للعلم اليقيني، أصلا العلم هو اليقين وهو من مراتب الإدراك، فإضافة اليقين إليه من باب الصفة الكاشفة لا من باب الصفة المقيدة التي تقسم العلم إلى قسمين. الصفة إما أن تكون كاشفة وهي التي لا تنفك عن الموصوف وإنما هي داخلة في حقيقته، وإما أن تكون صفة مقيدة يعني تقسم هذا الشخص الموصوف إلى من وجدت فيه هذه الصفة ومن لم توجد، مثل أن تقول كتاب أزرق فأنت قيدت الكتاب بصفة قد لا توجد في غيره، وهناك كتاب ليس بأزرق. لكن عندما تقول إنسان حي، كل إنسان حي، هذه الصفة من باب التوضيح والبيان. فكذلك العلم موضح بأنه يفيد اليقين بشروطه، وهي الشروط الثلاثة السابقة، المؤلف جعلها رابعة وجعل العلم أمرا رابعا، لكن نحن نقول بأن العلم هو الثمرة والنتيجة التي تنتج عن وجود خبر التواتر. فحينئذ إذا وجد خبر متواتر فإنه لا ينظر إلى إسناده، لماذا؟ لأنه حصل العلم بذاته. وهل توجد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة؟ الصواب نعم وكثيرة، فكلمة نعم فيها رد على ابن حبان والحازمي الذين قالوا لا يوجد متواتر أصلا، وكثيرة فيها رد على ابن الصلاح والنووي الذين قالوا المتواتر قليل، وقد ألف فيها العلماء مؤلفات حتى قال السيوطي ولي فيها مؤلف وهو كتاب الأزهار المتناثرة. والسبب في ادعاء عدمه أو السبب في ادعاء قلته أحد أمرين، إما عدم التصور الصحيح لمعنى التواتر، وإما قلة الاطلاع على كثرة الطرق وعلى أحوال الرجال. ما هو الدليل على أن خبر التواتر يفيد العلم؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما وجه الدلالة؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء ببصره أو ما رأى؟ هو ولد في العام الذي حصلت فيه تلك الحادثة، حادثة أصحاب الفيل، ولكن لشهرتها واستفاضتها إلى أن بلغت حد التواتر أخبر عنها بالرؤية، يعني كأنك رأيته فقيل ألم ترى، وكل ما كان من هذا القبيل في القرآن يخبر عن شيء يسمع بألم ترى. لماذا؟ لأنه من تواتره أصبح مرئيا، أصبح عند الإنسان به يقين كأنه رأى، كأنما رأى ذلك الشيء. مثال على حديث متواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر لفظي جاء عن عدد كبير من الصحابة وعمن بعدهم هكذا. هناك متواتر معنوي وهو أن يكون اللفظ ليس بمتواتر لكن المعنى الذي دل عليه اللفظ تواتر وجاء في حديث كثيرة مثل أحاديث الرؤية. ومن الأبيات المشهورة: ومما تواتر حديث من اتفق، ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. يعني أحاديث مسح الخفين أيضا مما تواتر. والثاني وهو مشار إليه بقوله أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. ما هو الثاني؟ هو الخبر المروي بطرق مع حصر بما فوق الاثنين، يعني ما رواه ثلاثة فصاعدا، فهو حديث مشهور. ومن أسماء المشهور المستفيض، المشهور المستفيض بمعنى واحد وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا. طيب رواه ثلاثة فصاعدا في جميع الطبقات أو ولو في بعض الطبقات؟ إن وجد في جميع الطبقات فهو مشهور بلا شك، وإن وجد في بعض الطبقات فنسأل يعني ما لم يوجد فيه ذلك من الطبقات كم هو العدد؟ إن قلت أكثر فهو داخل في حد المشهور لأن المقصود لا يقل عن ثلاثة، وإن قلت أقل فالحكم للأدنى، فإما أن يكون عزيزا أو غريبا. وإن فصلت فذلك جائز، فتقول هو مشهور من حديث فلان، يعني إلى فلان هو مشهور. إنما الأعمال بالنيات هو متواتر من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن يحيى بن سعيد رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عنه إلا هو، ورواه محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي ولم يروه عنه إلا هو، ورواه علقمة عن عمر بن الخطاب ولم يروه عنه إلا هو، ورواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه عنه بإسناد صحيح إلا هو. فبالنظر إلى هذا الجزء هو من الفرد من الغريب، وبالنظر إلى ما قبله هو من المشهور أو من المتواتر. وهناك قول، قوله على الرأي إشارة إلى أن هناك قول آخر، فما هو هذا القول الآخر؟ هو أن بين المشهور والمستفيض فرقا، فإذا كان الاستواء في العدد، فإذا وجد الاستواء في العدد يعني من الابتداء إلى الانتهاء العدد واحد وهو عدد المشهور، فحينئذ يكون مستفيضا، وإلا فهو مشهور، يعني أن المشهور أعم من المستفيض. وهناك قول آخر بالعكس، ذهب الحنفية إلى أن المشهور هو ما رواه ثلاثة، وحينئذ هو عندهم يعني ما الفرق بينهم وبين الجمهور؟ هو عندهم ليس بمتواتر ولا أحد، فالأحد عندهم رواه اثنين أو واحد، والمتواتر ما كان فوق ذلك، لكن ما رواه ثلاثة هو المشهور. يلزم من ذلك أن يكون ما رواه أربعة متواترا، وهذا فيه نظر، ولذلك الصواب هو ما ذكر هنا. هناك علماء حددوا التواتر بعدد، الصواب هو أنه غير محدد بعدد. إذن كيف نعرف التواتر؟ القيود الثلاثة السابقة، ويحصل عنها العلم والجزم واليقين. لكن هنا نسأل سؤالا، لو كان عندنا خبر مروي عن طريق 50 رواه 50 راوي في جميع طبقات الإسناد، إن قلت إنه يدخل في الآحاد لأنه فوق الاثنين مع الحصر في عدد وهو 50، يجاب بأنه أفاد العلم، وإن قلت بأنه متواتر يجاب بأن هذا بعدد معين، والمؤلف قال بلا عدد معين. يعني مع حصر بما فوق الاثنين إلى أي حد؟ هذا هو محل السؤال الآن. الجواب هو إلى حد لا يحصل به العلم، يعني لا يدخل في حيز، لا يدخل في حيز ماذا؟ التواتر. إذا دخل في حيز التواتر فحينئذ هو خارج عن الآحاد، لأن الاثنين والواحد وما شابه ذلك الثلاثة والأربعة داخل في حيز الآحاد، وما زاد بلا تحديد بعدد هو المتواتر. المشهور يطلق أيضا بمعنى الحديث، الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، يعني الأحاديث المنتشرة هذا الصلاح آخر، كما في كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، كتاب الدرر المنتثرة للسيوطي، كتاب كشف الخفاء للعجلوني وهو كتاب نافع في مجلتين في فوائد ليست في غيره، وكتاب تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع، الجد الحثيث مما ليس بحديث، وغير ذلك من الكتب. إذن ما هو المشهور؟ المشهور قال الثاني، الثاني هو أو بهما، لا عفوا، الذي هو أو مع الحصر بما فوق الاثنين. قال والثالث الذي هو قوله أو بهما العزيز. إذن ما تعريف الحديث العزيز؟ هو الخبر الذي رواه اثنان فصاعدا، يعني رواه عدد محصور باثنين، اثنين عن اثنين عن اثنين وهكذا، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. أولا ما هو مثاله؟ أشهر مثال للحديث العزيز هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهناك مثال آخر من طريق ابن عمر ذكره ابن حجر والسخاوي من أراده فليراجعه، لكن نقتصر على شرح هذا المثال. كيف كان هذا الحديث عزيزا؟ يعني رواه اثنان في جميع الطبقات. يقول بالنظر إلى طبقة الصحابة رواه أنس وأبو هريرة، والراوي له عن أنس أو خرجه عن أنس البخاري ومسلم، وعن أبي هريرة البخاري. نأخذ طريق أنس رضي الله عنه، رواه عن أنس اثنان في طبقة التابعين وهما قتادة وعبد العزيز بن صهيب، قتادة بن دعام السدوسي وعبد العزيز بن صهيب رواه عن أنس. طيب نأخذ طريق قتادة، رواه عن قتادة شعبة وحسين المعلم، شعبة كما في الصحيحين وحسين المعلم، لكن لفظ حسين يختلف عن لفظ الحديث، فإما أنه حديث مستقل وليس هو هذا الحديث، لأن يعني غالبا رواه إنما رواه بطريق حسين فقط، وإما أنه من هذا الحديث حتى يكون مثالا صحيحا. لماذا؟ أولا ما هو اللفظ الآخر؟ اللفظ الآخر هو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو لجاره ما يحب لنفسه، هذا هو لفظ حديث حسين المعلم عن قتادة عن أنس. ابن حجر قال شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وليس سعيد بن المسيب، سعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة، لكن في الحقيقة أنه لا يوجد من حديث سعيد عن قتادة عن أنس، ولذلك شكك في ذلك السخاوي، قال تابعت فيه شيخنا ولكنني لا أعلمه، يعني لا يعرف أين يوجد هذا الإسناد. لو أخذنا طريق عبد العزيز بن صهيب فقد رواه عنه إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن عبد الصمد، ففي طبقة أتباع التابعين عبد الوارث وإسماعيل بن علي، وفي طبقة التابعين عبد العزيز بن صهيب وقتادة، وفي طبقة الصحابة أنس وأبو هريرة، ويكون إسماعيل وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وشعبة وحسين عن قتادة عن أنس، هذا يسمى الحديث العزيز. ولماذا سمي عزيزا؟ سمي عزيزا لندرته، بل إن ابن حبان يقول لعدمه، لا يوجد أصلا حديث عزيز، من باب أولى، لا ليس من باب أولى، وإنما هو قال لا يوجد متواتر لا يوجد عزيز. ابن حجر قال إذا كان يقصد أن يستمر الأمر هكذا إلى آخر الإسناد يمكن أن يسلم، اثنين 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 إلى آخر الإسناد يمكن أن يسلم، أما إذا كان لا يقصد لا يوجد أبدا ولو في بعض طبقات الإسناد فهذا لا يسلم، يوجد أحاديث رواه اثنان عن اثنين. أنا سأذنكم فقط في زيادة يسيرة، ممكن نحتاج ربع ساعة ونختم إن شاء الله. الصواب هو وجود الحديث العزيز، والعزيز من الندرة، قلنا لماذا سمي عزيزا؟ لأنه نادر قليل، من عز يعز، عز يعز بمعنى قل، وعندنا عز يعز بمعنى قوي واشتد وبمعنى شرف، ضد ذل، عز ضد ذل. وهنا فائدة جميلة وهي أن صاحب فتح الملهم شبير العثماني تمنى لو سمى المحدثون ما رواه ثلاثة بالعزيز، لقوله تعالى فعززنا بثالث، وتمنى لو سمى المحدثون ما رواه اثنان بالمؤزر، لماذا؟ لقوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. لأن الاصطلاح كلما قرب من الزمان القرآني كان أحسن وأليق. هل أعطيناكم سؤال للبحث ولا ما أعطيناكم؟ إلى الآن ما جاء سؤال، ها؟ لابد أن يكون في كل مجلس سؤال للبحث بحيث أنه إيش؟ تحضر الإجابة في المجلس القادم. قبل أن أنسى أعطيكم السؤال الآن، في قول الحافظ بن حجر في تهذيبه أو في شرحه لهذا الكتاب إن أبا عبد الله الحاكم وهو ابن البيع صاحب المستدرك وصاحب معرفة علوم الحديث المتوفى سنة 405 قال في عن كتابه أنه لم يهذبه ولم يرتبه، قال لم يهذب ولم يرتب. ونفس هذا الكتاب عندما وصف ابن خلدون قال هو الذي هذبه وأظهر محاسنه، أي محاسن علوم الحديث. فمحل البحث الآن تبحثون كيف كان هذبه ولم يهذبه، هل هو هذبه فيكون كلام ابن حجر غير صحيح، أو هو لم يهذبه فيكون كلام ابن خلدون صحيح، أو كلاهما كلامه صحيح وله توجيه؟ تأتون بالإجابة إن شاء الله في الدرس القادم. إذن عرفنا الآن ما هو الحديث العزيز وما هو تعريفه، بقينا في القسم الأخير. قال رحمنا الله وإياه والرابع الغريب، الرابع هو ما رواه واحد، يعني الخبر الذي ليس له طرق وإنما له طريق واحد، هذا الغريب، وسيفصل أقسامه فيما بعد إن شاء الله. وكلها سوى الأول أحد. إذن تلاحظ أن الحديث المتواتر لا يكون إلا صحيحا، والأنواع الثلاثة الأخرى منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، فلا يلزم من كون الحديث غريبا أن يكون ضعيفا. ولذلك تجد في صحيح، ولذلك تجد في جامع الترمذي حديث حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، يعني فيه غرابة والغرابة لا تنافي الصحة. فيقول كلها سوى الأول آحاد، آحاد جمع واحد. لذلك عندما سئل ثعلب أبو العباس عن آحاد هل هو جمع أحد، قال معاذ لله أن يكون للأحد جمع، لأنه ذهب إلى أن الأحد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا يكون له ثان سبحانه وتعالى. لكن إذا جعلت أحد اسما لغير الله فيمكن أن تجمع لأحد، مثل يوم الأحد، أحد كثيرة غاب فلان عن درس الأحد، يعني الدرس الذي يكون يوم الأحد غاب فيه فلان كثيرا، فقلت أحد. ويمكن أن يكون جمع للواحد كما هو المقصود هنا، فالأحد هو قسيم متواتر، فكل الأخبار إما متواترة وإما أحد. هل في هذا التقسيم محذور؟ يعني بعض الناس يقول إن هذا التقسيم متلقى عن المبتدعة، تلقى عن المبتدعة وهو قول المعتزلة، وأرادوا بذلك هدم السنة، وأنه لم يعرف عن السلف أن تقسم الأحاديث إلى أحاد ومتواتر، وأن هذا يؤول إلى رد الأحاد وإلى رد السنة كلها، لأن المتواتر قليلة وعزيزة ونحو ذلك. لكن هل هذا كلام صحيح وليس صحيح؟ جواب، يلا يا إخوان من عنده إجابة تفضل. الشيخ عبد الله
تقسيم عقلي،
بس هذا ما في الإجابة، ما قلنا تقسيم عقلي أو نقلي، قلنا كيف تجيب عن هذه الشبهة، هي صحيحة أولا؟ فإن قلت ليس بصحيحة فأجب، وإن قلت صحيحة خلاص. يلا يا إخوة من كان عنده إجابة يتفضل.
شيخنا؟
نعم تفضل.
التقسيم من حيث يعني الفكرة العقلية صحيح، بس من حيث استخدامه للوصول ل يعني توابع لها أثر خاطئ في العقيدة وغيره، هنا الخطأ.
أحسنت، إجابتك صحيحة، إجابتك صحيحة، لكن نوضحها أكثر للإخوة. فنقول بارك الله فيكم بأن هذا التقسيم أولا هو ليس تقسيما حديثا مبتدعا، وإنما هو تقسيم سلفي، لكن مثل ما نحن نقول اصطلاح وتواضع، يعني اصطلحوا على تسميته بالمتواتر، وإلا فالأولين أيضا سموه بأسماء أخرى ترادف التواتر، مثل ما قال من؟ مثل ما قال الشافعي خبر الكافة عن الكافة هو خبر التواتر نفسه. فإذا كان الإشكال في اللفظ فهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لأنه لا يخالف دليلا ولا قاعدة مقررة في علم من العلوم. وإن كان الإشكال هو في حقيقة التواتر ف فلا يلزم من وجوده أن ومن الإقرار بهذا التقسيم أن يقال بما فوق ذلك من رد الآحاد والاقتصار على التواتر كما يقوله المعتزلة، وهو وارد في كلام المتقدمين. ثانيا أن يقال الفهم للمتواتر جعل بعض الناس يرده بأنه أولا تحديد في عدد معين، ثم هذا العدد لا يوجد، لا بد أن يوجد في جميع الطبقات، فلا بد يكون عندنا مثلا عشرة، مثلا عدد عشرة هذا هو الذي اختاره السيوطي وبعض العلماء المعاصرين مثل محمد علي الأثيوبي وغيره، أن هذا هو عدد التواتر عشرة. لو أخذنا به فرضا حتى نشرح المثال، لا بد أن يكون لهذا الحديث حتى يصبح متواترا عشرة صحابة، ثم لو قلنا عن كل صحابي عشرة سيكون عندنا من التابعين مئة، فإذا قلنا عن كل واحد عشرة كم سيكون عندنا من أتباع التابعين؟ ألف، ثم في الطبقة التي بعدها عشرة آلاف. قل لا وجود لحديث بهذا الشكل، عشرة آلاف عن ألف عن مئة عن عشرة هذا لا وجود له أبدا. نقول هذا التصور ليس بلازم في معنى التواتر، من قال لك أن هذا هو التواتر حتى تنفيه؟ ليس بصحيح أن هذا هو التواتر، وبالتالي وجوده من عدم بهذا الشكل لا يؤثر. والأمر الأخير هو أنه لا نقول الأخير، وأن من الأشياء أيضا التي يرد بها أن هم يقولون ماذا، يقول أول من ذكر هذا من المحدثين هو الخطيب البغدادي ثم تلقاه عنه من بعده، وإنما هو قبل ذلك من مباحث الأصول، أو أن المعتزلة هم الذين أحدثوه من الأصوليين والأصوليون الآخرون أخذوه من المعتزلة. نقول أن هذا كله لا يؤثر، لأننا ذكرنا من قبل أنه موجود عند العلماء بألفاظ أخرى، وأنه لا يلزم من ذلك رد السنة. المتكلمين يقدحون في أخبار الأحاد ويضعفونها من حيث دلالتها، ويقولون لا نقبل في العقائد إلا الأحاد، ولا يقبلون إلا متواتر، وهذا شيء لا يلتزم به أهل السنة والجماعة ولا يلتزم به المحدثون ولو قالوا بالتقسيم، فلا يوجد تلازم بين التقسيم وبين القول بهذه القواعد التي ذكروها. ثم القول بنفي وجود التواتر أيضا باطل. لماذا؟ لأنه إلى عهود كثيرة وجد الآلاف من الرواة، يعني مثلا مجلس سليمان بن حرب يحضره 40,000، تحمل فيها مثل هذه الطبقة بما يفوق العدد المذكور قبل قليل اللي هو 10,000، مجلس محمد الفريابي يحضره 15,000 كما ذكر بن عدي في الكامل، مجلس عاصم بن علي الواسطي يحضره 160,000 كما ذكر العجلي، مجلس البخاري يحضره 20,000 كما ذكر الخطيب في الجامع، مثل ما قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، إقبال الألوف على مجالسهم وحسد الخلفاء لهم. من أراد أن ينظر لبعض أمثلة حسد الخلفاء فليراجع كتاب شرف أصحاب الحديث، ولولا لضيق الوقت لذكرنا تلك القصة لفائدتها، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا التقسيم في ذاته لا محذور فيه، وأنه تقسيم صحيح، وأنه لا مشاحة، وأنه لا عتب ولا لوم على الخطيب البغدادي عندما ذكره في كتاب الكفاية، ولا على من تابعه في ذلك، ولا يلزم منه أمر مخالف للشرع. وفيها المقبول والمردود أي في الآحاد، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. توقف الاستدلال بها، الهافي بها يرجع إلى الآحاد، على البحث عن أحوال رواتها، يعني رواة تلك الأخبار التي رويت بالآحاد، دون الأول أي دون المتواتر، فإن المتواتر لا يبحث عن رواته لأنه أفاد العلم بسبب الكثرة والاستفاضة. المبحث الأخير فيما يتعلق بدرس اليوم قوله: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فيها الضمير يرجع إلى الآحاد، يعني ما الذي يفيده خبر التواتر؟ الجواب قلنا قبل قليل، نعم، تواتر العلم اليقين. إذن التواتر يفيد العلم اليقين. ما الذي يفيده خبر الأحاد؟ هذا هو محل البحث الآن. لا مانع من التوسع قليلا هنا، فنقول خبر الأحاد فيه ثلاثة أقوال، فيما يفيده خبر الأحاد ثلاثة أقوال. أولا أنه يفيد الظن فقط كما نسبه النووي للأكثرين، يعني لا يمكن أن نستفيد من خبر الأحاد إلا الظن. لماذا؟ لأنه مهما كانت الحال، يعني من ثقة هذا الراوي وجلالته ومكانته وحفظه وإتقانه، السهو وارد والنسيان محتمل، لا يوجد إنسان معصوم، فكيف نقول يفيد اليقين والجزم وتحلف بالله على هذا الأمر الذي قاله لك فلان ولم تسمعه إلا من فلان؟ مهما كان فلان ليس بمتهم إلا أن السمع قد يزل، فبالتالي يفيد الظن. هذا وجه القول الأول الذي نسب للأكثر. القول الثاني هو أنه يفيد العلم، هذا ذهب إليه الكرابيسي وداود الظاهري والحارث المحاسبي، ومن المعاصرين أحمد شاكر ومحمد الولوي الأثيوبي، وهذا القول فيه نظر كبير. كيف يفيد العلم؟ يعني اليقين والجزم؟ يأتيني إمام المسجد ويقول لي توفي اليوم فلان، فأحلف بالله أن فلان توفي بناء على خبره، ما يمكن يكون أخطأ وصله الخبر عن طريق ليس بصحيح؟ فكيف يفيد العلم؟ ما هو العلم الذي يفيده؟ القول الثالث هو الصحيح، وهو ما ذكره المؤلف هنا وجم من أهل العلم من الأصوليين ومن المحدثين وغيرهم، هو أن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن، يعني جمع بين القولين، هو في ذاته يفيد الظن، إن وجدت قرائن تحتف به يفيد العلم، وهذا القول هو الصحيح. كيف ذلك؟ إذا أخبرني الإمام بخبر ولم يخبرني به غيره يفيد الظن، يعني احتمال أن يكون الخبر صحيح لكني لا أجزم به تماما حتى يصل إلى حد التواتر يخبرني بعدد كبير فيكون قد خرج عن محل البحث. لكن قد يخبرني هو فقط بخبر وأنا أجزم وأتيقن بأنه صحيح. لماذا؟ لأن عندي قرائن أخرى احتفت بهذا الخبر جعلتني أجزم به. ما مثاله؟ قالوا أن يكون هناك رجل مريض مرضا شديدا قد أشرف على الهلاك، وأن تسمع بجوار هذا الشخص أصوات أناس ينوحون، ثم يأتيك شخص بعد ذلك ويخبرك بخبر يقول فلان مات. أنت الآن لم تعتمد فقط على خبره، وإنما احتف بخبره قرائن تدل على أنه فعلا فلان قد مات. من أمثلة ذلك عندما مر الصحابي كما في صحيح البخاري يعني نفر يشربون الخمر، قال ألا إن الخمر قد حرمت، فمباشرة قال أنس إنهم أمروا بإراقتها ولم يشربوها، يعني ما قالوا نتأكد، هذا واحد قد يكون أخطأ قد يكون كذب. لماذا؟ لأن عندهم من التمهيد لتحريم الخمر والتنزل والأدلة التي سبقت ما يفيد أن يعني أوشك تحريمها. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تطلع لتحويل القبلة، هم يصلون 14 شهرا كما في حديث البراء في صحيح البخاري قبل بيت المقدس، وهو يتطلع قد نرى تقلب وجهك في السماء، ثم وهم يصلون إلى بيت المقدس أي بعض الصحابة كما في مسجد القبلتين، يمر بهم رجل يقول أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل الكعبة. مباشرة كما هم انحرفوا، ما الذي جعلهم يستيقنون من خبر لهذه الدرجة حتى يعرضوا صلاتهم للبطلان؟ قد يكون فلان كذب، لا، عندهم قرائن، عندهم أخبار، عندهم يعني قد تحول القبلة في أي وقت بسبب تطلع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يقول قائل بأنه لم يتكلم بذلك، قد يقول قائل بأنه لم يتكلم بذلك. لكن هذه أمثلة ذكرها العلماء في هذا الباب. إذن باختصار أن خبر الأحاد يفيد الظن، فإذا احتفت به قرائن فإنه قد يفيد بتلك القرائن اليقين. ثم ما هي هذه القرائن؟ لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نستفتح بالجواب عن هذا السؤال، لأننا أخذنا اليوم من وقتكم نعفيكم عن أن نسألكم، وبقي أن تسألوا أنتم، من كان لديه سؤال يتفضل. نبدأ بك أبو عبد الله.
مسألة إنكار التقسيم،
أي
ما
إنكار التقسيم. طيب، يقول بعض العلماء وهذه دعوة منتشرة الآن، يقول لا يوجد حديث متواتر وآحاد، هذا التقسيم ليس بصحيح، لا تقسم الحديث إلى متواتر وآحاد، لا تقول عن حديث متواتر. طيب لماذا يا شيخ لا نقول متواتر؟ قال لأن هذا التقسيم متلقى عن المعتزلة، فأنت عندما تقول هذا الكلام يكون فيك شبه بهم. طيب ماذا أقول عندما يكون الحديث له عدد كثير بخلاف الحديث الذي ليس له إلا عدد واحد؟ نسأل هذا الشيخ سؤالا، فإن أتى بأي اسم آخر نقول أنت وافقتهم في المعنى وخالفتهم في اللفظ. لماذا؟ لأنك قسمت، يعني بالعقل هناك فرق بين حديث رواه 10 وحديث ما رواه إلا واحد، ثم سمه ما شئت، سمه ما شئت، في الأخير أنت ستسلم بالتقسيم، هو معنويا يوجد فرق، لا بد أن يوجد فرق. فهم يعني العلماء سموه متواتر وآحاد، ولا يلزم من تقسيمهم أن يقولوا بما يقول به المعتزلة من رد الآحاد، نحن نقول يجب العمل بالآحاد ولو لم يفد العلم، يجب العمل بالآحاد يعني ما لم يتعارض مع غيره، لأن الدلالة لها منحى آخر، قد يكون الخبر صحيحا لكنه منسوخ، قد يكون الخبر صحيحا لكن هناك ما هو أصح منه في باب الترجيح، قد يكون الخبر صحيحا لكن لا يعمل به بظاهره لوجود ما يعارضه، وأن الجمع بينهما يقتضي أن يكون الحكم كذا. وهذا كله له أمثلته لعله يأتي إن شاء الله في باب التعارض كما في هذا المتن. فلا يلزم من القول بوجود التقسيم القول بما يبنيه المعتزلة على ذلك. طيب سؤال آخر.
أحسن الله عليكم شيخ، بالنسبة لمن يقول أن المتواتر، أن تعريف المتواتر هو ما هو الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول.
نعم، هذا القول جاء عن الإمام أحمد، هذا القول جاء عن الإمام أحمد، وهذا ما تعلق بما سنتكلم عنه فيما بعد وهي القرائن. يعني أنا أذكر لك الآن حديث آحاد، ومع ذلك الذي رواه يعني يقول لك عبارة عظيمة جدا في إفادة العلم واليقين، ليس فقط مجرد علم ويقين. قال يحيى بن عبد الله بن بكير لأبي زرعة الرازي، قال له: يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة، وإنما تكشف الستر أو تكشف الستر أو الستر فترى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه. مالك عن نافع عن ابن عمر. ما معنى هذا الكلام؟ يقول هذه الأحاديث ليست هيان عن بيان وفلان عن علان، مجهول عن مجهول، زعزعة عن زوبعة، وإنما هي أخبار أنقلها لك هذا المروي بهذا الخبر بهذا الإسناد كأنني أشاهده أمامي، كأنه مصور وهو أمامي أراه رأي العين، النبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابي فلان أمامه يقول له كذا، أو يمشي وفلان يمشي بجواره، أو يطوف أو يسعى أو يصلي. لماذا؟ لأنه نقل لي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، فعندي من اليقين وبرد القلب وثلج الصدر مما نقل بهذا الإسناد كأنني رأيته، فيدخل فيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طيب يا أخي، مالك واحد ممكن يخطئ، نافع واحد ممكن يخطئ، ابن عمر صحابي واحد، ومع ذلك أفاده ما يفيد اليقين. لماذا؟ لوجود قرينة من القرائن وهي جلالة الرواة، من القرائن التي جعلت يحيى بن بكير يستفيد العلم بهذا هو قمة الضبط والإتقان والجلالة في من روى هذه الأحاديث، يعني في رجال هذا الإسناد. ولذلك يقول أبو حاتم الرازي عن سلسلة مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، قال: كأنها دنانير، كأنك تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يروى لك بهذا الإسناد كأنك سمعته مباشرة، ما تحتاج يعني كأنك يعني وضعته مسجل ثم سمعته مباشرة دون هذه الوسائل. فهذا القول الذي ذكرته هو مروي عن الإمام أحمد، وأنا الآن نسيت هل الذي نقله الذهبي كتاب العرش أو غيره يراجع. فهذا اصطلاح أيضا في الحديث المتواتر، هذا اصطلاح الحديث المتواتر، وتلاحظ أن هذا تعريف له بالناتج، والتعريف الذي ذكرناه هو تعريف له بالحقيقة، لأننا ذكرنا أن العلم هو ثمرة التواتر، لكن لا بد أن نعرف ما هو التواتر حتى نعرف العلم، أو حتى نعرف كون هذا الحديث متواترا أو لا. يعني هذا مثل أن تعرف الشيء بنتيجته، هذا التعريف فيه نظر لأنه يريد أن نتصور حتى نعرف نتيجته، فلا تعارض بإذن الله بين التعريفين. نعم.
السلام عليك شيخنا، ذكرتم الشيخ من شروط التواتر أن يكون إلى أمر حسي.
نعم.
إيه، لم تتضح الشيخ العبارة.
أن يسند الخبر في آخر إسناد التواتر إلى أمر حسي، يعني الخبر له سند، 20 من الناس نقلوا عن 20 من الناس عن 20 من الناس، هذا ما زلنا في الإسناد، أخبروا بماذا؟ ما الذي أخبروا به؟ أخبروا أن فلانا تزوج. طيب زواج فلان هذا أمر يدرك بالحواس، أن يكون بعض هؤلاء الذين نقل عنهم الخبر وهم 20 الأخيرون أو 100 أو 30 حضروا زواجه وشهدوا الإجابة والقبول، أو جاءوا في عرسه وسلموا عليه أو غير ذلك. فعندما أسندوه إلى أمر الحسي حصل لنا الثقة واليقين بما أخبروا به. أن يخبروا عن كسوف الشمس، شخص مقعد في بيتي لا يستطيع أن يرى الشمس كسفت أو ما كسفت ويريد أن يصلي، فيدخل عليه 10 ويخبرون بأن الشمس كسفت، ويدخل عليه اثنين يخبرون أن الشمس كسفت ويدخل عليه واحد يخبرون أن الشمس كسفت، خلاص ما لا يمكن كل هؤلاء أن يكذبوا، ما مصلحتهم في أن يكذبوا عليه؟ فحينئذ هو جزم بأن الشمس قد كسفت. كسوف الشمس هذا أمر محسوس يدرك بالبصر، فيمكن أن نستفيد العلم بخبرهم أو لا يمكن؟ يمكن. بخلاف الأمر الاعتقادي، يعني أمر مبني على اعتقاد، على ظن، أمر قلبي، وليس أمر مدرك بالذوق أو بالبصر أو بالسمع أو بلمس اليد، وإنما هو أدركه بالتعلم، علم هذا شيء، لقن. يؤتى بمجموعة من الناس ويقال لهم مثلا هذه البقرة ربكم، ثم يعلم كيف يعبد هذه البقرة. المهم يعني أسيادهم الذين أتوا لهم بهذا الاعتقاد يعلمون، يلقنون هذا الشيء، ثم ملايين مملينة في الهند يعبدون هذه البقرة، وكل واحد يدخل عليك يقول إلهك هو البقرة، إلهك البقرة، إلهك البقرة، والعياذ بالله. هل تستفيد العلم بأخبار هؤلاء أو تعلم بأنهم مخطئون في هذا الاعتقاد؟ مخطئون. طب لماذا؟ ما هو انطبقت الشروط، عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات الإسناد، ما الذي جعلك لا تستفيد العلم من خبرهم؟ الجواب أنهم أسندوه إلى اعتقاد، قد يكون أخطأوا في هذا الاعتقاد، بخلاف ما لو أسندوه إلى أمر محسوس، فحينئذ لا يمكن أن يحصل التتابع في الوهم في الإدراك المحسوس. اتضح؟
نعم أحسن الله عليك، بارك الله فيك شيخ.
آمين فيك بارك. سؤال آخر
شيخ، أحسن الله عليك.
آمين عليك.
ذكر بعض أهل العلم أنها كتاب التمييز سابق لكتاب الرام هرمزي، فما صحة هذه الدعوة؟
أحسنت، كتاب التمييز كتاب سابق لكتاب الرام هرمزي، لأن مسلم مؤلف كتاب التمييز توفي سنة 261، والرام هرمزي توفي سنة 360، يعني بعده بمئتين سنة من حيث الوفاة. لكن كتاب التمييز ليس في علوم الحديث عموما، وإنما في بعض علوم الحديث، فهو يدخل في القسم الثاني من الأقسام، يعني مثل كتاب مختلف الحديث للشافعي، الشافعي أسبق من مسلم توفي 204، لكنه ألف هذا الكتاب في هذا النوع من علوم الحديث. فكذلك كتاب التمييز هو في أي نوع من أنواع علوم الحديث؟ هو في المعلول أو المعل، يعني الحديث المعلول أو المعلة، ولذلك هو ذكر فيه أخطاء الرواة في المتن، وأخطاء الرواة في الإسناد، والأمثلة على أخطاء الرواة، والرواة الحفاظ والأسانيد إلى ذلك. فهو يتكلم عن باب معين، عن مسألة معينة من علوم الحديث، فيمتاز عنه الرام هرمزي بأنه لم يقتصر على علم معين. الرام هرمزي ما وضع كتابه في واحد من علوم الحديث مثلا في الغريب فقط، أو يتكلم فقط في كتابه عن المتفق والمفترق فقط، أو عن العلل فقط، وإنما ذكر علوم كثيرة. فمن هذه الحيثية صارت الأولوية للرام هرمزي، ولذلك نحن ذكرنا ثلاثة أقسام: كتب مستقلة لكن في موضوع معين، كتب ليست مستقلة في علوم الحديث وإنما ذكرت فيها ضمنا. من هاتين الحيثيتين الرام هرمزي مسبوق، لأن هناك علماء كثيرين فعلوا ذلك. النوع الثالث كتاب مختص في علوم الحديث وليس في علم واحد من علوم الحديث، من هذه الحيثية الرام هرمزي أسبق. واضح الجواب؟
أحسن الله عليكم، واضح شيخ.
آمين. بقي سؤال، طيب لعلكم إن شاء الله تسألون في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نراكم على خير.
أكبر خير.
آمين. معذرنا.